بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وادع الإله بها تجده دوما يستجيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها هي الحلقات تتجدد مع حضراتكم، وأنا أسعد دائما بكم وبمشاهداتكم وبمتابعاتكم لهذا البرنامج ولهذه الحلقات، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها سببا في أن ننال شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها حجة لنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، حلقتنا الليلة من حلقات برنامج أخلاق مفقودة، فعلا خلق مفقود، وهو خلق الذوق بين الأزواج، أن يتعامل الزوج بذوق مع زوجته، وأن تتعامل الزوجة بذوق مع زوجها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، وكما أمر القرآن الكريم، وكما جاء في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني أطلب من المشاهدين ومن المشاهدات أن يستمعوا إلى هذه الحلقة، وأن يركزوا فيها، وأن يركزوا معها، وأن ينصتوا إليها، حتى نخرج من هذه الحلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته رضي الله عنهن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الذوق في الحياة الزوجية هو حسن تعامل، هو حسن المعاشرة، هو التلطف في الكلام، هو أن تسامر زوجتك، هو أن تلاعب زوجتك، هو أن تضحك مع زوجتك، هو أن تجعل لزوجتك وقتا من يومك ووقتا من حياتك، هو أن تكون متلطفا لينا معها في الكلام، هو أن تتعامل معها كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. هقولها تاني، ركز كده. ربنا بيأمرك يقول لك ايه: وعاشروهن بالمعروف. يبقى ده امر من ربنا سبحانه وتعالى اهو، ان بيقول لك انت كرجل ينبغي عليك ان تتعامل مع زوجتك بالمعروف، بالحسنى، بالكلام الطيب، بالكلام الحلو، بالكلام الجميل، تمام. ولذلك سبحان الله العظيم يا اخي، الله النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الكذب في الحياه الزوجيه، مش الحياه الزوجيه على طول الخط، لا، في حديث المشاعر، في حديث الود، في حديث العاطفة، في حديث القلب. إنك لما تحب أن تعبر عن مشاعرك لزوجتك، تمام، تقول لها: ده أنا بحبك موت، ده أنا يعني ده أنت أحلى من القمر، ده أنت أحلى واحدة في الدنيا كلها. هي مش كده في الحقيقة، لكن أنت تعطيها لأنها تحب أن تسمع، وهذه كلمات تجعل الحياة مستقيمة، لأن المرأة عاطفية والعاطفة تغلب عليها، فهي تحب أن تسمع كلاما عاطفيا، كلاما فيه مشاعر، فيه رقة، فيه حنان، فيه عطف، فيه لين، فيه رحمة، في كلمات تحب أن تسمعها المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما أجاز الكذب إلا في ثلاثة أحوال: في الحرب، فالحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته. فسي في نقطة، يعني لازم اعلق عليها علشان بس ما ايه ما حدش يقول لك الشيخ اباح واجاز ان احنا نكذب على ايه، نكذب على ازواجنا. بس خلي بالك انا قلت حديث المشاعر، ان انت حبيبتي وانك قمر وانك احلى واحده، الكلام ده كلام حلو تمام، وليس فيه كذب. يعني هو حديث المشاعر لا يعد كذبا تمام، لانه به تستقيم الحياه. لكن ما تجيش مثلا انت كنت في مكان وزوجتك بتسالك هو انت كنت فين، انا كنت في حته او كنت في المسجد بصلي، وانت لا كنت في المسجد بتصلي، انت كنت في ناحيه تانية خالص، خدت بالك؟ او يعني انت خالفت الواقع. ما هو الكذب عدم مطابقته للايه؟ عدم مطابقته للواقع. لكن احنا الكذب في الحياه الزوجيه مقيد ومرتبط بالمشاعر والعواطف كما قلنا وضربنا مثال. يعني مره واحده بتتصل بزوجها، يعني خلي بالك ان احنا ان شاء الله النهارده هيبقى في شيء من الطرف كتير وشيء من الايه من المزاح، لان يعني دايما انا في كلامي عن الحياه الزوجيه والعلاقه بين الازواج او في عقود الزواج بنحاول ان احنا يعني من وقت لاخر كده نحط دعابه، نحط طرفه عشان نلطف الكلام، ويبقى فعلا هو ده الحياه الزوجيه محتاجه كده. خدت بالك؟ مره واحد اتصلت بيه زوجته فبتقول له وانت فين؟ قال لها انا عندي ماما. قالت له طيب تعالى عشان ماما عندنا. خدت بالك؟ طبعا هذا كذب على زوجتي، هذه كذبه. خدت بالك؟ دي مش حديث مشاعر خالص. انت فين؟ ولا انت فين؟ الصراحه حلوه، والا انت بتخاف من زوجتك بقى ولا ايه؟ لا، ما عندناش حد بيخاف يا جماعه، صلوا على سيدك صلى الله عليه وسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، الامام ابن كثير رحمه الله عليه في تفسيره لهذا يقول لك اي طيبوا اقوالكم لهن، معناها كده وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدراتكم كما تحب منها ذلك. يعني أنت عايزها تستقبلك كويس، وعايزها تقول لك كلام حلو، وعايزها وانت في الشغل تسأل عليك وتبعت لك رسائل وشوية واتس وشوية فيس وتبعت لك صور وحاجات وتدلعك زي ما انت عايز، صح؟ حقك يا عم، بس انت برضو لازم تعمل معاها كده، صح ولا ايه؟ عشان ايه؟ عشان ما ينفعش يبقى المشاعر من طرف واحد. خدت بالك؟ وبعدين يا عم انت كنت في الخطوبه مقطع السمكه وديلها، وفي الخطوبه كل دقيقه تكلمها وكل ساعه تكلمها، وعايز تروح لها كل يوم بيتها وعند اهلها، صح ولا لا؟ ومش عارف يوم تاني اتجوز، انا مش عارف ده انا هتجوز، هنتجوز امتى؟ كنت مستعجل فتره الخطوب. مش معنى بقى بعد الزواج خلاص يعني ايه ذاب كل هذا، لا، احنا عايزين الحياة بعد الزواج تكون احسن مما كانت عليه من قبل، وتبقى فعلا هم يقولون الزواج اختبار حقيقي للحب ولم يرى للمتحابين الا النكاح. خدت بالك؟ مش عايزين بقى زي ما الراجل قال، بيقول لك فترة الخطوبة هو عمال يتكلم 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 وهي تسمعه. خدت بالك؟ ما مكسوفة بقى ولسه جديد بقى عليها ومش عارف ايه. طبعا ده كان زمان، دلوقتي بقى العلاقات العاطفية والشباب والبنات والجامعات، وما ينفعش بقى ان احنا نخطب غير لما نكون بنحب بعض، وده طبعا مش مفقود في الاسلام. انا لا اعترف او الاسلام لا يعترف بعلاقات عاطفية ولا بالفريند شيب، خدت بالك؟ اللي هي العلاقات الشبابية تمام بين الشباب والفتيات في فترة الجامعة او فترة ما قبل الزواج، هذه علاقات محرمة. الله سبحانه وتعالى قال في حق الرجال ولا متخذي أخدان، وقال في حق النساء ولا متخذات أخدان. يعني للرجل يصادق ويصاحب ويتخذ يعني فتاة في علاقة، ولا المرأة ولا الفتاة كذلك. ومن فعل أو فعلت فقد خالف شرع الله سبحانه وتعالى. وأقول لك كلام غريب، يعني هو الرجل لما بيقول لك فترة الخطوبة هو يتكلم وهي تسمعه، ماشي، وبعد ما يتزوجوا أول شهر اتنين تلاتة هي تتكلم وهو يسمعها، ما خلاص اتجوز بقى، هات لنا معاك مش عارف ايه وهات لنا معاك ايه، هي بتتكلم بقى وتطلب. بعد سنة اتنين زواج الاتنين يتكلموا، أمة لا إله إلا الله تسمع. مش عايزين كده، مش عايزين كده. احنا مش عايزينك لما تخش باب او حياتك الزوجية او بيت الحياة الزوجية خلاص ما حدش يعرف عنك حاجة، وتحل مشاكلك بينك وبين زوجتك الا اذا تفاقمت المشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنب بيوتنا المشكلات. بس عايز اقولك على حاجة، المشكلات ده امر وارد، لان المشكلات حصلت في بيوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس ما تستغربش، امر عادي جدا. وعايز اقولك على حاجة بقى، بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم، المشكلات الحياه امر طبيعي خالص. لا خلي بالك بقى، بيقول لك اول سنه زواج دي اصعب سنه في الزواج، اول سنه، سنه اولى زواج اصعب سنه في الحياه الزوجيه، بل ربما عدها البعض هي اصعب سنه في حياتك كلها. خدت بالك؟ وبيقول لك اسعد واحد في حياته الزوجيه لو مرت عليه سنه اولى زواج وحصل فيها 300 مشكله بس، يبقى انسان سعيد قوي. الطبيعي بيقول لك في اول سنه زواج تحصل 1000 مشكله، كل يوم 3 مشكلات، الطبيعي. تمام؟ لو حصل اقل من كده يبقى انت يعني انت كلما قلت المشكلات انت في طريقك الى السعاده. فانت لما تحصل عندك 300 400 مشكله في سنه اولى زواج، ده امر طبيعي جدا. امر طبيعي خالص خالص خالص. هتبقى ليه؟ لان هي جديده بالنسبه لك وانت جديد بالنسبه لها. فامر طبيعي، لسه هنتعرف على بعض، لسه هنخش في حياه بعض، لسه هيطلع منها مثلا زي ما بيقولوا كده رياكشن، خدت بالك، رد فعل بالنسبه لك انت فاهمه غلط، هو بالنسبه لها لا دي حاجه عاديه، عادي يعني انت فهمني بس. وبالتالي بعد سنه بعد اتنين لما تشوف من الحاجه اللي انت كنت بتشوفها في اول شهر في الزواج، ده كنت فاهمك غلط. خدت بالك؟ امر طبيعي. وتبداوا بقى كلما دخلتم وتعمقتم في حياه بعضكما كانت الحياه فيها شيء من اللذاذه والطعام والحاجه الجميله، وخلاص فهمنا بعض وقربنا من بعض واحسننا الظن. خدت بالك؟ وطبعا حسن الظن ده المفروض ان احنا نبني به حياتنا، ان احنا نحسن الظن ببعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وقال حسن صحيح، جعل التلطف مع الزوجة من كمال الإيمان ومن حسن الخلق. يا سلام، شوف سيدك بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. تمام؟ إن أكمل المؤمنين أو من أكمل المؤمنين إيمانا، الإنسان اللي عايز يرتقي إيمانيا يكون عنده حسن خلق ويكون عنده تلطف مع زوجته في المعاملة. إذا التلطف مع الزوجة يعد من كمال الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخطب فاطمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هي لك على أن تحسن صحبتها. تمام؟ يعني أنت هتتزوجها يا علي، بس أنت إيه؟ أنا بطلب منك بس إنك تحسن إيه؟ إنك تحسن صحبتها. تمام؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ضرب المثل في المعاملة والعشرة وحسن العلاقة بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال، يقول لك إيه؟ ورسول الله لنا أسوة في الدين وفي أمر النسوة، قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بالك، ما هو سيدنا علي تزوج السيدة فاطمة على درع من حديد. خدت بالك؟ المهم، يبقى إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. ده كلام مين؟ سيدنا النبي. يبقى أنت عايز ترتقي إيمانيا وعايز يعني يكون عندك إيمان عالي، يبقى ينبغي عليك أن تكون متلطفا في حياتك وفي علاقاتك وفي سلوكك مع زوجتك. سيدنا العرباض بن سارية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، تقول له يا أبو فلان هات لي معاك مية، أو هو يسقيها بالكوباية كده. خدت بالك؟ في معاني كتيرة والله في الحياة الزوجية، وفي الحياة الزوجية افتقدها كثير من الناس وافتقدتها كثير من البيوت. وربما تسمع حاجات دلوقتي تقول لك، يقول لك يا شيخ انت يعني عايز تدلع النساء قوي، او عايز يعني تزودها قوي، او انت عايز نعيش حياه مثاليه، او دي حاجات مش موجوده دلوقتي، او صعب ان احنا نعمل كده، وما عادش حد يستاهل كده. اقول له لا، مش معاك خالص خالص. وانا اعرف ان كثيرا من النساء وكثيرا من الازواج جعلوا بيوتهم جنه وكانها جنه. انا اثق في هذا، في زوجة تسعى لرضا زوجها لحد آخر لحظة، اللي انت عايزه في زوجها وترضي الله في زوجها وتسعى لإرضاء زوجها بكل السبل، لأن هي واعية وفاهمة ومدركة يعني ايه حق زوجها عليها. وبعد ما هنتكلم ونقول الكلام ده هنقول في النهاية، انت كامرأة وتدي لزوجك حقه، ثوابك إيه عند ربنا؟ ثوابك كبير، ثوابك وكأنك تجاهدين في سبيل الله، ثوابك بأن لك الجنة. وهقول لك الحديث ديت في آخر الحلقة إن شاء الله، عشان ما فيش حاجة عندنا ببلاش، تمام؟ لأن برضو المشاكل أو المشكلات كثيرة كثيرة والله. لسه يعني قبل ما أجي الحلقة بساعة أو بساعتين كلمتني إحدى النساء تشتكي من زوجها، تزوج عليها ويمنعها من الخروج من البيت، ويمنعها من أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، ولو خرجت حتى أخذ معك إجراء ومش عارف إيه. الحياة مش كده يا جماعة الحياة. وبعدين بتقول الزوجة التانية هو يعني مهنيها ومش مانعها من حاجة وخلاها تخرج براحتها وبيعمل لها اللي هي عايزاه. طب وليه أنت كده؟ ما أنت كده ما عدلتش ما بين الأولى والثانية. ومن كانت له امرأتان، اسمع الحديث ده اللي ما بتعدلش، من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ما عدلش. جبت لدي كسوة تجيب لي دي كسوة، دي قاعدة في شقة دي تقعد في شقة، دي تبات عندها ليلة تبات عندها ليلة، دي تديها 1000 جنيه مصاريف تديها. ده بقول لك الصالحون كانوا يعدلون حتى في القبلة. أنا قبلت ديت أو بوست ديت مرة يبقى دي مرة، اتنين يبقى اتنين، حتى بقول لك لما أكون عندها وأتوضى أتوضى عند ديت زي ما أتوضى عند دي. هكذا يكون العدل بين الأزواج، وده برضه من حسن المعاشرة ومن حسن التعامل مع الزوجة. فالشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتاب كنوز من السنة لخص الحياة الزوجية في كلمتين، قال لك الزواج شركة أدبية. دي خلاصته، الزواج شركة أدبية. يبقى لازم يبقى في أدب ما بين الإيه؟ ما بين الزوج وزوجته. ما ينفعش الزوجة تسمع زوجها كلاما لا يليق بالحياة الزوجية، أو تتعامل معاه كأنه حد كده يعني، أو تقول له ألفاظ، ولا الزوج كذلك. ينبغي يعني الزوج، خلي بالك خلي بالك، يعني هي الحياة الزوجية أو الرجولة، أو أنت كرجل وكزوج، الرجولة مش انك ترفع صوتك، ولا الرجولة انك ترزع الباب، ولا الرجولة انك تتلفظ بالطلاق، ولا الرجولة انك تقول لها يلا روح عند اهلك، ولا الرجولة انك تضرب ولا تخدش، ولا مش دول الرجولة خالص. بالعكس، معلش يعني سامحني، يعني دي مش مفاهيم الرجولة ولا تمثل الرجولة بصلة. الرجولة انك تخلي زوجتك تحبك، تعرف دي الرجولة، انك تكسب زوجتك، الرجولة انك تعامل زوجتك معاملة باحترام عشان تقول لك اه، وتروح عند اهلها تقول زوجي ده يعني حد مثالي بيعاملني باحترام قوي، حتى لو في موقف ولا حاجة وانت اللي مزعلها في مرة وهي راحت عند اهلها ومش عارف ايه، لكن هي غالب معاملتك لها انك تعاملها بذوق، فهي حتى لما تروح هتتحرك تقول عنك كلام مش يعني لا ده مش مخليني عايز، عمره ما زعلني، لا ده انا بس جاي اغير جو كده. وهكذا تكون الحياة. فالزواج شركة أدبية كما قال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه كنوز من السنة. تعالى كده نتكلم عن بعض المظاهر الذوقيات في الحياة الزوجية، لأن والله بيوتنا كلها محتاجة، بيوتنا كلها محتاجة إن الزوج يتعامل مع زوجته بذوق بذوق، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل به. ولما اتكلم ديل كارنيجي ده كان من المتخصصون في العلاقات الأسرية والإرشادات التربوية، خدت بالك في كتاب اسمه فن التعامل بين الناس، واتكلم في الحاجات دي. فبيقول لك ان من الاتيكيت، من الاتيكيت اللي هم عملوه في الغرب، ان حاجات كده يتعامل بها الزوج مع زوجته هقولها لك، وجدوها اول من فعلها سيدنا النبي، عشان ما حدش يقول لك بقى الاتيكيت الغربي ومش عارف تعمل ايه. الحاجات دي كلها سبقهم اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي جيب الذوق العالي، هو اللي جيب السلوك الرفيع، وهو اللي جيب الاتيكيت صلى الله عليه وسلم. مش هو اللي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ مش هو ربنا اللي قال وإنك لعلى خلق عظيم؟ ده ثناء من ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذوق في التعامل مع الزوجة إنك ما في مشكلة أن تلاعب زوجتك. إيه عيبة؟ مش عيبة والله، لو عيبة ما كانش عملها سيدنا النبي يا أخي. طبعا هتسمع الكلام ده وتقول يا شيخ الكلام اللي انت بتقول، حد فاضل الكلام ده؟ هو انا ابقى راجل هايف كده وكبير وراح العب مع مراتي؟ ما تلعبش معاها ليه يا اخوي؟ ايه المشكله في كده يعني؟ قال لا. وبعدين المرأة تحتاج إلى هذا، لما تطلب منها تقول لك تعال نلعب كذا، ما تلعب. وانت ما انت وهي، انت حد شايفكوا، ما تاخد راحتك. انت مكسوف من زوجتك؟ مكسوف من زوجتك ليه؟ الحياة مش كده. ده فاكرين لما سيدنا النبي، شوف اهو سيدنا النبي المعلم المربي الرسول الذي كان يوحى إليه، الذي كان يقود دولة، الذي أسس دولة الإسلام، الذي سيدنا النبي ولعب مع السيدة عائشة. فاكرين المسابقة؟ عمل معاها جاري، مسابقة جاري. سيدنا النبي عمل كده، سيدنا النبي عمل كده يا جماعة. لو في زوجتك، لو زوجتك بتحب لعبة معينة وبتقول لك انا لسه العب اللعبة الفلانية، هاتها لها والعب معاها، والله العظيم هتاخد عليها اجر وثواب وحسنات، والله ما في حاجة ببلاش. بيقول لك انت لما ترفع كده وتضع الماء او كوب الماء على في امرأتك لك بها اجر. قس عليها بقى اي عمل كويس، اي جبر خاطر، اي حاجة حلوة تحبها زوجتك وفعلتها معها لك بها اجر. خلصت تمام. حتى لو انت في اللحظة دي او في الوقت ده مش على مزاجك، انزل لرغبتها. معلش انزل لايه؟ لرغبتها. مش ان انت تبقى ديل يعني، لا عشان ما حدش يفهم غلط وتعايزنا يعني احنا يعني نبقى مش عارف ايه يا شيخ، لا طبعا انت كرجل تقدر تزن الامور تمام. وبعدين شوف يا اخي، شوف سيدنا جابر يقول لك ايه الحديث الصحيح، كانت السيدة عائشة إذا هوت شيئا تابعها عليه. يا سلام. عشان دلوقتي الواحد لو احترم زوجته قدام الناس ويا ام فلان ولو سمحتي، ويتعامل معاها باحترام وذوق، يقول لك الحق الحق الراجل شرط الست، الحق الراجل ده مزودها قوي. يا عم ما انت يعني انت ما مش قوي كده يعني، ما ترسمش قوي ليه يا جماعه؟ هو انتوا اذا كنتوا انتوا مش فاهمين الحياه الزوجيه بالشكل ده، خلاص خليك انت في الام بتاعك ده واركن. لكن السنه النبويه بتقول لك لا، نتعامل بذوق وتعامل باحترام. ده انا احكي لك مواقف دلوقتي عملها النبي مع زوجاتي في غايه العجب. دلوقتي الواحد ممكن لو فتح باب العربيه لمراته، الحق الحق الراجل اللي مش عارف ايه بيفتح الباب لمراته. ايه يا جماعه؟ ما المشكله؟ والمشكلة أن يحترم الزوج زوجته وأن تحترم الزوجة زوجها، ما دامت تكن له كل احترام، وما دامت تعامله بأدب وبأخلاق وبذوق. تجاوز حد الأدب ولم وهو يرى منها أنها تعامل أنها تعامله بما يرضي الله وتتقي الله فيه، ومحترمة معاه وذوق معاه وخلوقة معاه، طب ما أنا أديها زي ما بتديني. والله بقى هيفهموا، اللي يفهم يفهم، معلش اللي يفهم يفهم. خدت بالك؟ شوف السيدة عائشة تقول كنا في سفر، وبعدين صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تقدموا، فتقدموا وهم راجعين كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر والسيدة عائشة، وقال للصحابة والجيش ايه اسبقونا انتوا، عشان هو يتأخر عشان ايه يعمل جري مع السيدة عائشة يجروا. وفيها تأصيل لممارسة المرأة للرياضة بس بضوابط وشروط. يعني ينفع المرأة تمارس الرياضة وتروح الجيم؟ ينفع بس بضوابط وبشروط. طبعا هي لو تمارسها في البيت يكون أفضل، أفضل وأأمن. لكن إذا خرجت المرأة إلى تمارس الرياضة ألا تكون بحضرة الرجال، حرام أن يراها الرجل، لا يجوز أن يراها الرجال، لا في تراك ولا في صالة جيم ولا يكون المدرب زي ما بنشوف الخلاعة والكلام المغالط والمخالف لمنهج الإسلام. ما ينفعش يكون المدرب ومش عارف يمين وشمال وتحت وفوق. لا يجوز أن تمارس المرأة الرياضة بحضرة الرجال أبدا. واحد اثنين، أن تكون ملابسها محتشمة حتى أمام النساء. ملابس محتشم يعني يا شيخ تلبس الجيبه والكلام ده؟ لا انا بقول لك يعني يبقى فيها شيء من الحشمه، ما تبالغش في ان هي تظهر عورتها او شيء، يعني يكون في برضه مراعاه للحشمه. اثنين ثلاثه، ان تمارس الرياضه التي تناسب انوثتها. يبقى المراه لما تمارس الرياضه تمارس رياضه تناسب انوثتها، ما تمارس رياضة تؤذيها أو تؤدي بها إلى الهلكة أو تضرها في جسدها أو يعني في أنوثتها تمام. أنا هقول لك مسألة السباق دي بسرعة عشان الفاصل. فسيدة عائشة تقول فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يتقدموا فتقدموا. تقول فسابقته، فسبقته أول مرة قال يلا نجري، فأنا اللي سبقته. ثم بعد سنوات فلما حملت اللحم هل هيا نتسابق يا عائشة، فسابقته فسبقني، يعني المرة الأولانية أنا سمعته والمرة الثانية هو اللي هو اللي سمعت لما حملت اللحم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم إليها: ألا هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. يعني احنا ايه ده لعب؟ خلي لو واحد عمل ده يعني الناس ايه، الحق الراجل المجنون، الراجل العبيطه بيجري ايه يا عم في ايه؟ طبعا احنا قلنا لا يجوز ممارسه المراه للرياضه امام الرجال ابدا. شوف بقى عشان برضه ما تقولش ازاي اعمل الكلام ده، شوف سيدنا عمر بقى، سيدنا عمر يقول لك ايه: ينبغي للرجل ان يكون في اهله مثل الصبي. مثل الايه؟ الصبي. يعني مش عارف تلعب مع زوجتك مش عارف ايه، مثل الصبي، انت في بيتك، في بيتك اعمل انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. خدت بالك؟ ينبغي للرجل في اهله ان يكون مثل الصبي، فاذا التمس ما عنده وجد رجلا. وقت الرجوله انا راجل. كما تقول السيده عائشه: كان يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه، فاذا حضرت الصلاه فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه، نكمل الذوق بين الازواج بعد هذا الفاصل ان شاء الله، انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لحضراتكم. يعني الوقت يمضي سريعا، وبصراحة يعني عندي كلام كثير أريد أن يعني أقوله لحضراتكم في هذه الحلقة المهمة. وأنا يعني في الفاصل دخلت على صفحتي الشخصية لأرى تفاعل الناس مع البوست الخاص بي على صفحتي الشخصية الشيخ أحمد علوان في إعلاني عن الحلقة. في تفاعلات كثيرة ويعني التعليقات فعلا كثيرة، سإن شاء الله يعني نتعرض لها في نهاية الحلقة إن شاء الله. وطبعا الأسئلة متاحة لحضراتكم والاستفسارات عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. الذوق مع من بين الأزواج، الذوق في الحياة الزوجية قلنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا عن اللعب، تلعب مع زوجتك تمام، وقلنا ان سيدنا عمر بيقول لك انت تكون ان تكون مع اهلك كالصبي، لكن لما تكون في موقف محتاجينك راجل تبقى موجود كراجل. خدت بالك؟ من الذوق في الحياه الزوجيه ان تعلن حبك لزوجتك. لما تقول لها انا بحبك، مش لازم تقعد تتحايل عليك وتقول لك قول لي كلمه حلوه او قول لي بحبك. خدت بالك؟ هقول لك على حاجه، عملوا دراسات يقول لك الإنسان قبل الزواج إذا عاش في علاقات عاطفية كثيرة محرمة أو حب واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، خدت بالك، هذا يؤثر على الحلال اللي هو الزواج الشرعي. لأن أنت عندك عاطفة واحدة ومشاعر واحدة وأنت إنسان واحد وأنت روح واحدة، لما فرقت ده ما واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، قل هذا بعد الزواج. عشان كده بنقول يا جماعة بلاش الحرام. وعلى قدر عفتك قبل الزواج، خدها قاعد، على قدر عفتك قبل الزواج تكون سعادتك بعد الزواج. على قدر بقى تخبطك بقى هنا ومره مع ديت وشويه مع ديت، اصل زميلتي في الجامعه، اصل مش عارف جارتي، اصل صاحبتي، اصل من قريبتي، اصل مش عارف ايه ما ادري ايه، ستشقى بعد الزواج. صدقني. يبقى اعلان الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعلنها، قال في حق السيدة خديجة: إني قد رزقت حبها. والسيدة عائشة لما سألوا سيدنا عمرو بن العاص: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. يعني النبي اعترف قدام الدنيا وقدام الناس إن أنا أكثر حد بحبه زوجتي. طب والله العظيم لو حد قالها يقول لك إيه الحضرة ده، شرط مراته، ده بيحب مراته. إيه يا جماعة؟ ليه انقلبت الموازين عندنا؟ ليه أصبحت السنة وأصبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل على الناس؟ لا، اعمل السنة ويعني ولا تهتم بكلام الناس. الأمر اللي بعد كده التلطف في الكلام، يكون كلامك كده لطيف. ما احنا قلنا إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. زوجة سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان أحد أئمة التابعين، بل هو إمام التابعين سيدنا سعيد. زوجته بتقول لك: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلموا أمراءكم. يا سلام، احنا بنكلم ازواجنا زي ما انتوا بتكلموا امرائكم كده، اصلحك الله، عافاك الله، زي ما الناس بتكلم الامير والملك. احنا كنا بنتعامل مع ازواجنا كده، كنا بنتعامل. ده مين؟ زوجة سعيد بن المسيب. تمام. وبعدين يا اخي انت لما زوجتك تعمل لك حاجه قول لها: يا تسلم ايديك يا ام فلان، ربنا ما يحرمناش منك، يا جزاك الله خيرا، يعني كتر ألف خيرك، يعني احنا مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. الكلام الحلو اللي الزوجة تحب تسمعه او اي حد يحب يسمعه. ما هو انت لو عملت حاجة كويسة تحب ان زوجتك تشكرك عليه عشان تحس انك عملت حاجة، وعشان تحس انك فعلا الموضوع لمسها او اثر فيها او ليه وقع في البيت وفي حياتها في علاقتها. خدت بالك؟ يبقى التلطف فين؟ في الكلام. السيدة عائشة، وده حديث جميل بقى اسمعه. السيدة عائشة تقول: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت له: يا رسول الله ادعو الله لي، ادعي لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. ده عند ابن حبان وحديث صحيح. يقول: فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، يعني ميلت كده، خدت بالك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ أنت مبسوطة من دعائي؟ قالت له: ومالي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. أفرحان أنك بتدعي لي. شوف النبي يقول لها إيه، هو مش جبر خاطرها بس، لجبر خاطر الأمة كلها. قال لها: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. يا سلام، اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما قدمت. دلوقتي لو واحد مثلا، واحدة طلبت من زوجها ادعي لي، هيدعي لها. انت عارف الكلام اللي انا عايز اقول. مرة واحدة اتصلت بأحد المشايخ وبتقول له: يا شيخ انا ينفع ادعي بالدعوة ديت؟ قال لها: تدعي بإيه؟ قالت له: ينفع اقول: اللهم ارزقني وزوجي الجنة ولا ترزقه الحور العين. يعني ممكن ادعي ان انا وزوجي نخش الجنة ويبقى هو زوجي في الجنة، مفيش مشكلة، بس ينفع اكمل الدعوة اقول وما يتجوزش من الحور العين في الجنة، ما يتجوزش عليا. فضحك الشيخ ضحك كتير قوي. فقلت له: شيخ بتضحك على ايه؟ قال لها: يا بنت، وانت عايزه تنكدي عليه في الدنيا والاخره؟ صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. طبعا انا مش قاصد ان انا يعني اتهم النساء او اجرح النساء، بالعكس، ولا من باب المزاح ومن باب الدعابه فقط. والله وانا اعرف ان في كثير من النساء والزوجات، ربنا يا رب يبارك فيهن جميعا ويبارك في الازواج ويبارك في بيوت المسلمين، في كثير من النساء جعلن بيوتهن وكأنها جنان، وكأنها جنان. يبقى الزوج منتظر اللحظه اللي يرجع فيها لزوجته، عشان هو واثق وعارف ان زوجته مهيئه له الجو، وان زوجته منتظراه، وان زوجته بتعمل اللي هو عايزه، وان زوجته مريحاه، وان زوجته بتسعده بتسعى لرضاه، فهو حابب الجو الاسري. في ناس تانية يعني ربنا يعافينا يا رب ويهدينا الى جميعا الى الرشد. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه برضه، يعني انت اذا كنت انت زوجتك عايزاك تقول لها كلام، برضه من حقك ان زوجتك تقول لك كلام طيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. تاني: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغضب من المرأة التي لا تشكر لزوجها، يعني زوجها جايب لها في عيد الحياة الزوجية، في اليوم حفل الزواج، احتفال بيوم الزواج، مش عارف بتحب كذا، مش عارف يوم ميلادها، مش عارف لما نجحت في الدبلومة، لما نجحت مش عارف في الجامعة، لما كانت بتعمل حاجة مثلا بتحفظ وأتمت حفظ جزء من القرآن وجاب لها هدية. فإيه المشكلة؟ حاجة حلوة، تمام. هذه كلها امور تساعد. ولذلك انا في الاخر انا حوصي بوصيه ان شاء الله ان شاء الله، وانا اولكم هعملها، تمام، باذن الله. في اخر الحلقه هقول لكم نعمل ايه كلنا، كل الناس اللي بتشاهدنا نعمل ايه كلنا كازواج، نعمل ايه مع زوجاتنا ان شاء الله، تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذوق في الحياه الزوجيه انك تكبر بخاطر زوجتك، انك تحاول انك تشاركها في حياتك وفي بعض أمورك. حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار فارسي وكان طيب المرق، بيصنع شوربة تمام، يعني في المرق وفي الحساء حاجة جميلة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يشرب المرق معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وهذه، يعني عائشة، قال: لا. قال: لا، يعني هو اصلا بيقول له هذه، يعني انا اجي لوحدي؟ شوف، خلي بالك، بالله عليك بالله عليك، لو انت صاحبك دعاك وقلت له انا هجيب الولاد معايا، الولاد يعني يوصل بيها الزوج حتى يتحل، يقول انا هجيب زوجته معايا، هيقول لك الراجل يفهم غلط. خدت بالك؟ ماشي، احنا ممكن يعني نجعله للاعراف اعتبارا. خدت بالك؟ هنا بقى الراجل الفارسي بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وهذه، يعني زوجتي عائشه؟ قال: لا. الراجل قال له: لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، خلاص مش جاي. بعد كده صنع مرق تاني ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه؟ قال لا. قال لا. المرة الثالثة يصنع الرجل مرقا فيدعو النبي، قال له النبي وهذه؟ قال وهذه. يعني النبي مرضيش ان هو يلبي الدعوة غير بمين؟ غير بالسيدة عائشة. فلما وافق الرجل على أن يأتي النبي بالسيدة عائشة فقام يتدافعان حتى أتيا باب منزله، فرحان أني رايحة مع زوجها، زوجتك تقول لك أنا بحب أخرج معاك، تكسفهاش، عايزون نخرج ماشي، أنت ممكن ما تبقاش عايز، بس أنت جبرا للخواطر وعملا بسنة رسول الله، وإنك عايز تسعد أهل بيتك وتسعد زوجتك عشان تاخد أجر، عشان هي الحياة. ما هو الحياة مش عمل وشغل وخلاص بقى أنا طالع وداخل ودايما مكشر ومقريف ودايب والشغل ومش... لا لا، زوجتك لها حق عليك كما قال رسول الله، إن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. تمام. من الذوق في التعامل، شوف الشيخ الإمام الغزالي بقى، مش الشيخ الغزالي، الإمام الغزالي اللي هو متوفى 505 هجرية، اللي هو بيلقب بحجة الإسلام صاحب الإحياء، بيقول إيه؟ بيقول لك إن أنت مش يعني لا، ده أنت تحاول إنك ترضي زوجتك على قد ما تقدر. بيقول إيه؟ واعلم أنه ليس حسن الخلق معها، يعني مع الزوجة، كف الأذى عنها. هو مش حسن الخلق ولا الذوق إنك تكف الأذى عنها بس، لا، بل احتمال الأذى منها. يا سلام، معنى جميل قوي، مش انك تكف الأذى، لا، انك تحتمل الأذى منها، ان هي ضعيفة، هي ضعيفة. ورسول الله قال اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. تمام. والزوجة تيجي تأتي بكلمة، خلاص يا حبيبتي، طيب معلش حصل خير ومش عارف ايه، طيب خطرها بكلمتين كده، خلاص المرأة أسيرة الكلمة الحانية. وعايز اقول لك على حاجه بقى، اللي بيطلع الشغل والكلام ده، انت عارف انت لو تعاملت مع زوجتك كما تتعامل مع زميلتك في العمل بالرومانسيه والرقه ومش عارف ايه، الدنيا هتبقى حلوه، والله العظيم الدنيا هتبقى حلوه، وزوجتك اولى بهذا. انما انت تطلع لصاحبتك ومش عارف ايه، والشيطان يعني ملأها في عينك، خلاص فرغت العاطفه اللي عندك وبصيت ومش عارف، جيت لما رجعت لزوجتك بقى ما انتش طايق، لا ده انا حاسس ان هي زي ابن عمي، عشان انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك اللي عينه زايغه ده وبيفتح ده ويبص لدي، ودايما كل واحده شايفها غير مراته حلوه، والله العظيم لو خالف الشرع وتزوج عشرة لن يقنع، لن يقنع ولن يرضى، لان هو خد على الزوغان والروغان، هو خد على كده، هو طبيعته كده، لانه لو عنده قناعه خلاص سيرضى بزوجته وسيقنع وسيتقي الله سبحانه وتعالى. حتى يا اخي لو انت عايز يبقى في الحلال، يبقى في الحلال، وفي نفس الوقت لا تظلم الأولى بما يرضي الله، ما تظلمهاش إن أردت التعدد. خلاص، يبقى كلام الإمام الغزالي ده كلام مهم جدا. واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، لا، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها. ليه؟ اقتداء برسول الله، اقتداء برسول الله. أهو، فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل، لكن كان بيبقى حليم معهن صلى الله عليه وسلم. من الذوق في الحياة الزوجية إنك تدلع زوجتك. تمام. هي اسمها فاطمة تقول لها يا بطة، مش عارف اسمها إيه، تقول لها دلعها، هي تحب هذا، دلع، إيه المشكلة؟ خدت بالك الاسم الدلع اللي ما انت تلاقيه كنت بتقوله في الخطوب، صح ولا ايه؟ ماسك ليه يا اخويا في فتره الجواز يعني؟ خدت بالك؟ طيب، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدلع السيده عائشه، وكانت العرب اذا ارادت التدليل، تدليل المؤنث تذكره، تدليل المؤنث عند العرب هو ان تذكر الايه؟ تذكر الاسم. فالنبي كان اذا اراد ان يدلل عائشه يقول لها يا عائش، يا سلام، وفي روايه يا عويش. تمام. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي السنة النبوية، هي دي السنة النبوية. خدت بالك؟ تقول بقى يا سوس، وتقول يا مش عارف يا ايه، تقول يا مش عارف ايه، تحر، دلع دلع. والله العظيم الحياة الزوجية جميلة لما يكون في تفاهم كده، وفي رضا، وفي حياة، وزوجتك بتسعى ان هي ترضيك، وانت بتحاول انك تجيب لها اللي هي عايزاه. خدت بالك؟ وشعور متبادل، تستقيم الحياة وتعيش سنة واثنين وثلاثة. ما هوش رايح القاضي لما اتفق مع زوجته من أول ليلة إن أنا عايز كذا وبحب كذا وبكره كذا، وهي قالت له بحب كذا وبكره كذا. أنت عارف عاشوا 20 سنة ما حصلتش مشكلة واحدة بس، إلا مشكلة واحدة ما حصلتش في 20 سنة بين شريح القاضي وبين زوجتي، إلا مشكلة واحدة يقول لك وكنت لها ظالمة. شريح القاضي يقول لك في 20 سنة. دلوقتي يقول لك ما بيعديش يوم غير فيه 20 مشكلة، عشان احنا بعيدين عن المنهج. انا الراجل، انا مش عارف ايه، لا، اترك للزوجة مساحة وتعامل معها كما كان رسول الله يتعامل مع زوجته، وما تخليش الاهل يأثروا عليك يقول لك مش عارف ايه اصل ما ادرك ايه. لا، خدت بالك؟ وانت برضه يعني انت تقدر تستوعب الامور وتعالج المشكلات، وما فيش بيت من غير مشكلة. احنا قلنا المشكلات عادية وكله بيعدي، بس انت ازاي بقى تتعامل مع المشكلة. من الذوق في الحياة الزوجية ان سبحان الله الغرب بيقول لك ان الانسان في فترة، المرأة لما تكون في فترة الحيض ويتعامل الرجل مع امرأته او مع زوجته باسلوب عالي ويحتويها ويستحملها في فترة الحيض، الغرب اللي بيقول كده، اتيكيت الغرب دي دراسة، بيقول لك يبقى جنتلمان. طب والله اللي عرف الجنتلة دي سيدنا النبي قبلكم كلكم. ليه؟ مش انت بتقول كغربي او اتيكيت غربي اللي يتعامل مع زوجته في فتره الحيض معامله كويسه ويحتويها ويحتملها، لان هي الحاله الفسيولوجيه بتاعتها بتبقى مش متزنه ولا منضبطه. خدت بالك الست 7 ايام اللي هي فيها الدوره الشهريه، خدت بالك بتبقى مزاجها متقلب ومتغير، و و و انت لو استحملتها يبقى انت جلت المان عند الايه؟ في نظر الاتيكيت الغرب. طب تعالى شوف النبي كان بيعمل ايه. السيدة عائشة تقول كنت اشرب وانا حائض، شوف يا اخي شوف اللفظ، وانا حائض ثم اناوله النبي فيضع فاه على موضع في، وهي حائض. يعني حاجات 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 زوجية ولمسات حلوة حلوة قوي محتاجينها كلنا. محتاج دلوقتي مثلا دلوقتي زوجته شربت ميه وخلاص، وانت شربت منين؟ من هنا. طيب اشرب من الناحيه الثانيه، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وسيدك صلى الله عليه وسلم كان يضع فمه على موضع فم السيده عائشه وهي حائض صلى الله عليه وسلم. الموقف اللي جاي ده موقف جميل قوي قوي، بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو من موقف، الموقف ده من سيدنا النبي، موقف جميل قوي قوي. موقف دلوقتي فتح باب العربيه زيه، والله العظيم اللي عامله النبي ده اكتر. ناصر تزوج السيده صفيه بعد فتح خيبر كما يروي سيدنا انس، والحديث ده عند البخاري يعني ما حدش يقدر يتكلم عليه. وارادت السيده صفيه بنت حيي ابن اخطب لما تزوجها النبي وارادت ان تركب الراحله، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ بالله عليك يعمل ايه سيدنا النبي؟ هي عايزه تركب، يضع ركبته صلى الله عليه وسلم لتضع السيده صفيه رجليها على ركبته او ركبتيه فتركب، لانه كان عالي عليها فعايز يساعدها. شوف الجمال، شوف الذوق العالي. النبي اللي كان بيعمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم. عشان انت لما تتعامل بذوق وما تجيبهاش قوي، يعني الناس تقول ده بتاع مراته، اصل شرط مراته، اصل ده الدول بتاعها، اصل مش عارف ده بتاع، اصل طيب قوي، اصل مدلعها. ما تدلع يا عم. طبعا بشكل وبطريقة غير مبالغ فيها، ما تبقاش حاجة زايدة عن حد، خليك في الطبيعي برضه، خدت بالك؟ هي السنة بتقول كده، هذه سنة رسول الله. عشان السيدة صفية تركب يضع ركبتيه، لتضع السيدة صفية رجليها على ركبتيه لتصعد على الناقة وعلى الراحلة عشان تركب. ايه ده؟ ايه الحس العالي ده؟ هذا لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذوق عالي قوي من سيدك عند دخول البيت. كان رسول الله صلى الله، وهذه سنة مفقودة والله وخلق مفقود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وإذا استيقظ استاك. ليه؟ لو تفكر فيها كده، هو بره والحركه والهوى والدنيا والمشاغل، قد يكون تغير رائحه فمه، ممكن. وهو داخل اول ما هيخش زوجته هتستقبله، فهو اول ما هيخش من باب يستاك، علشان لو قرب من زوجته تشم منه ريحه حلوه، لو قبلها تشم منه رائحه طيبه، مش دلوقتي ريحه العرق وريحه السجاير وريحه الشغل، ومش دريان وينام معاها كده وهي لا تطيق، وربما تتململ، وربما كلمته مرة واثنين وثلاثة. يا أخي زي ما أنت بتحب أنها تتزين لك، تزين لها والله. وأنا أرى أن التدخين من المؤذيات والله، ومن التقصير في حق الزوجة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهل أنت تطيق أن ترى أو أن تشم من زوجتك رائحة لا ترضيك؟ هتقولي لا، خلاص بتشممها ليه؟ ريحة هي لا ترضيها. يا أخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فريحة العرق، لا، ما أنت عندك مزيل وعندك برفانات وعندك وعندك وعندك. حقها عليك أن تتزين لها كما أنت تريد أن تتزين لك، وده هدي النبي وهدي السلف الصالح، وهتاخد على كده ثواب واجر وحسنات والله، مفيش حاجه ببلاش. خدت بالك من الذوق عند الغضب؟ انت لما تزعل وكده حتى في ذوق. السيده عائشه او النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه: انا اعرف متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبه. فقالت له: ازاي؟ فقال لها: اذا كنت عني راضيه قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: نعم، لكني لا أهجر إلا اسمك. بقى سيدنا أبو الدرداء كان قال لزوجته إيه؟ عملوا اتفاقية كده في الحياة الزوجية، قال: إذا غضبت فردني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب، مش هنعرف نعيش. لما أغضب ترضيني، وإنت لما تغضبي أنا هرضيك. ده أبو الدرداء كان حكيم الأمة. أبو الدرداء إن حب زوجته جدا وزوجته حبته جدا، لدرجة إن هي قالت: يا رب أنت زوجتني أبو الدرداء وأنا أخطبه منك، فزوجني إياه في الجنة. فسيدنا أبو الدرداء كان سامع، فبيقول يعني: إن كنت أنا الأول، يعني أنا لو مت قبلك فلا تتزوجي بعدي إن كنت صادقة. مات أبو الدرداء وكانت جميلة ولسه بجمالها وحلاوتها، وكان يتقدم إليها الرجال. من الذين تقدموا إليها سيدنا معاوية، تقدم للزواج من أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء. فردت عليه قالت له: لقد عهدت أبا الدرداء ألا أتزوج أحدا عليه إلا أن أتزوجه في الجنة. دي حياة يا عم، دي حياة، دي ناس مدركة يعني حياة زوجية، حب حتى الأعماق. تمام. عذابه فيك عذب وبعده منك كرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب حسبي من الحب، أني لما تحب أحب. دي المعاني. تمام. من الذوق في الحياة الزوجية عند حل المشكلة، ما فيش أي غضضة في إن في مشكلة، بس أنت تتعامل معها إزاي، زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. لما حصل مرة مشكلة، كان سيدنا أبو بكر الصديق جاي، ده حديث عند أحمد، حديث صحيح، وسمع السيدة عائشة ترفع صوتها على رسول الله سيدنا أبو بكر، وأراد أن ينال منها، فقال له: لا، لا تفعل. وبعدين حاول سيدنا أبو بكر يتدخل، وبيقول لها: ترفعين صوتك على رسول الله؟ فالأصل حال بين أبو بكر وبين مين؟ وبين السيدة عائشة. ما أبو بكر حمى النبي، اللي هو ابو ايه؟ ابو زوجته، سيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا سيدنا ابو بكر زعل ان سيدة عائشة ترفع ايه؟ ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مشي سيدنا ابو بكر الصديق، فبيداعب بقى وفي مشكلة وزعلانة، خدت بالك؟ وهي رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حابب يرضيها. النزاع في مكة وبكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يترضاها؟ ألا ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ مش أنا بقى اللي دفعت عنك وحب ابن مني وكده؟ وبعد كده خلاص رضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكوا مع بعض، ورجعت المية المجاريها زي ما بيقولوا. يجي سيدنا بكر الصديق يستأذن، فيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك عائشة، كان لسه في مشكلة وزعلانين، يضاحك عائشة. فيستأذن سيدنا بكر ويقول لهم إيه: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. ده التعامل بأدب. مش لازم يسمع بك الجار، مش لازم ترفع صوتك، مش لازم، طبعا ما فيش ضرب لا يضرب خياركم كما قال صلى الله عليه وسلم، تمام. مش لازم الجيران يسمعوا، مش لازم، ملوش لازمة. مع زوجتك كده والمشكلة تتحل في وقتها حتى لا يتدخل الشيطان، تمام. وبرضو انت لو في الاهل عايزين يتدخلوا الكلام ده، لا يتدخل الاهل الا في اضيق الحدود، لان تدخل الاهل قد يفاقم المشكله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام مره ذهب الى فاطمه لما كانت متزوجه من سيدنا علي، وقت القيلوله فلم يجد عليا، فقال لها: اين ابن عمك يا فاطمه؟ فين علي زوجك يعني؟ قالت له: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي. يقل يعني ما قيلش عندي. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قال: اذهب فانظر اين علي. فذهب الرجل فوجده نائما في المسجد، فراح سيدنا النبي اللي هو حمى سيدنا علي، حماه، راح للمسجد فوجده نائما وقد انكشف وسط جسمه، كشف رداءه وأثر التراب في جسده مكان النوم كده. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن جسده وقال: قم يا أبا تراب. يا سيدنا سهل بن سعد روى الحديث يقول لك: ما كانت كنيا أحب إلى سيدنا علي من هذه، أبو تراب. لأن النبي وهو حماه تعامل معاه بلطف وبرفق وبحنان، ومسح التراب عن زوج ابنته. فين الكلام ده؟ اخر حاجه هقول لك ان في بيقول لك العرب بيقول لك ما تتجوزش السته دول: لا تتزوج الانانه ولا المنانه ولا الحنانه ولا الحداقه ولا البراقه ولا الشداقه. هقول معانيها بسرعه: لا تتزوج الانانه اللي هي كثيره الانين والتشكي، دايما تقول لك انا دماغي، انا ظهري، انا رجلي، انا ركبي، انا مش عارف، انا بيا، انا خدت بالك يعني، خلي بالك هتشتكي كتير. لا تتزوج الأنانة ولا المنانة التي تمن عليك: أنا عملت لك، أنا خليت لك، أنا دفعت لك، أنا مش عارف إيه. برضو دي مشكلة، ما ينفعش الزوجة تكون مع زوجها كده أبدا. ولا تتزوج الحنانة اللي هي كانت قبل الزواج كان نفسها في واحد، أو كانت على علاقة بواحد وبعد ما اتجوزت مش عارف إيه حنت إليه، ودي مشكلة كبيرة. ولا الحنانة ولا الحداقة. الحداقة التي يعني كلما رأت وقعت عينها على شيء تشتهي، أنا عايز حال، الحدقة بتاعت العين بتاعتها دايما كل تشتهي كل ما ترى. ولا تتزوج البراقة. البراقة قيل التي تمكث طول النهار كل شوية قدام المراية، تصبغ شعرها، تسرح شعرها، تحط ميك اب، تعمل مش عارف ايه، تخلي ايه، خدت بالك، كل شوية تقف فرحانة بنفسها، دي الايه، دي البراقه. يعني كل شويه هات لي مكياج، هات لي ميك اب، البتاع بتاعي خلص، انا عايزه، طب مش عارف انا عايزه منين، لا اصل المكان الفلاني احسن، وتكلف زوجها فوق طاقته. ولا تتزوج البراقه ولا الشداقه كثيره الكلام. هذه الكلمات جاءت في مفيد العلوم ومبيد الهموم لابي بكر الخوارزمي، تمام. في النهايه احنا قلنا، انا هقول لكم على حاجتين: ثواب المراه اذا اطاعت زوجها لها الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ده كلام جميل. يعني الزوجة لما تطيع زوجها وتحافظ على صلاتها وتحفظ فرجها وتصوم رمضان وتتقي الله في زوجها وترضيه، لها الجنة. والحديث الذي جاء عند البزار وإسناده جيد، أن امرأة وقيل هي أسماء بنت يزيد جاءت إلى رسول قالت: إني وافدة النساء إليك،
الرجال يخرجون للجهاد، فإذا قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وإن لم يقتلوا فهم لهم الأجر والثواب، فماذا لنا نحن النساء؟ طب هم بيجاهدوا معاك ويستشهدوا، إحنا كنساء نقوم على هذا، فما أجرنا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغي أو أقرئي من لقيت من النساء أن طاعة الزوجة لزوجها يعدل هذا وقليل من كنا يفعله. أنا بس مخرج بيستعجلني، معلش تدينا بس دقيقتين ثلاثة علشان التعليقات، ربنا يبارك فيك. تعليقات نظهرها سريعا يا أستاذ محمد بعد إذنك، الله يكرمك. أخونا يحيى، ماشي، أخونا يحيى سلام بيقول: جبران خاطرها في أهلها وعدم إفشاء السر. جبران الخاطر في أهلها، ده كلام جميل جدا، أنه يتعامل مع أهلها معاملة كويسة وهي أيضا تتعامل مع أهله معاملة طيبة، وعدم إفشاء السر لا سيما في حالة الغضب. ربنا يبارك فيك يا أخي يحيى، ربنا يكرمك. أخونا نادي حمدي: السلام عليكم يا شيخ أحمد. وعليكم السلام يا أستاذ نادي. صلاة الزوجة، ماشي، صلاة الزوجة في البيت أفضل أم في المنزل؟ طبعا صلاتها في بيتها أفضل، وإن خرجت لتتعلم أو لطلب العلم وخرجت بضوابطها الشرعية، محتشمة محجبة غير ملفتة ولا مفتنة، فلا بأس، تمام، لكن الأصل أن تصلي في بيتها. ريحان الشناوي: المودة بين الأزواج ومداعبة الزوج لزوجته بمنزلهم خلق من أخلاق الإسلام. تمام، ربنا يبارك فيك، كلام طيب. أخونا أحمد الدغيري: ملحوظة يا شيخ، في بعض الرجال يعاملون نساءهم بقسوة وشدة، ودايما يهين الزوجة بالسب والضرب بدون سبب. والله حتى لو بسبب، لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته البتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب خياركم. تمام، فلا يجوز أن يضرب الزوج ولا أن يتطاول الزوج على زوجته، لا بالسباب ولا بالكلام الجارح، لأن هي زي ما أنت ليك مشاعر هي لها مشاعر، فاحترمها كما تريد، كما أنك تريد منها أن تحترمك. بعد كده أخونا محمد أيمن: يجب على الزوجين احترام بعضهم البعض وألا يجرحها بالكلام. تمام. الحاج منصور: لماذا تكون الزوجة قاسية على أبناء زوجها؟ يعني هي لو اتجوزت واحد ومعها أطفال تقسو على أولاد زوجها، طبعا لا يجوز وهذا محرم شرعا، ينبغي أن تتلطف في التعامل معهم وأن ترق إليهم كما لو كانوا أولادها تماما. طيب، نكتفي بهذه التعليقات لأن بصراحة الحلقة يعني انتهت من قبل التعليقات. ربنا يبارك فيكم، وأشكر الأستاذ محمد البطريك مخرج البرنامج على أنه أتاح لنا هذه الفرصة ويعني أعطانا بعض الدقائق زيادة عن الحلقة. والله الموضوع شيق وموضوع جميل، لكن هكذا يعني الحاجات الحلوة تمضي سريعا ومعكم أيضا تمضي أسرع. الحاجة اللي كنت عايز أقول لكم عليها نعملها في الآخر، إن إحنا النهاردة عايزين كل واحد يدخل على زوجته بهدية أو بحاجة حلوة. زوجتك بتحب الشوكولاتة، خد لها شوكولاتة، تحب الورد، خد لها وردة حتى يا أخي ب10 جنيه ولا حاجة، تحب البسكويت، بتحب الآيس كريم، بتحب الدولسي، بتحب أي حاجة هي بتحبك زوجتك بتحبها، خدها لها وفرحها، ولك بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وأنت لما زوجك يجيب لك الحاجة اللي أنت عايزاها وبتحبيها ويقول له: تسلم ايديك يا حبيبي، كتر خيرك، الف شكر. ويعني هكذا تكون الحياه وهكذا تستقيم الحياه، وينبغي علينا مع ازواجنا وعلى الزوجه مع زوجها ان تتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطرد وساوس الشيطان من بيوتنا، وان يؤلف بيننا، وان يبارك لكل زوج في زوجته، وان يبارك لكل زوجه في زوجها. اللهم امين. وفي الختام نحمده على التمام ونشكره على الإنعام ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد: ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق ينبع من إيمانك.